أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض روايات الاتجار بمال اليتيم. أي رواية وصلنا يا أخوان؟
عن السادس.
ما قرأناهش؟
لا قرأناه.
السابع
بوصل. الحديث السادس، حديث السابع، وبإسناده الجزء التاسع صفحة 89. عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور الصيقل، رواية موثقة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به، قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال. واضح أن هذه تحمل على الدين، أنه يقترض. وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. يعني إذا لم تكن ماليا فلا تجاز، فلا تجاز في أن تأخذ المال قرضا. جيد. فإذا تصرفت به والحال هذه، فسواء نويت اقتراضه أو لم تنوي فهو على مال، على ملك اليتيم. فإذا خسرته فيدك عادية وأنت ضامن للمال، وإذا ربحت به فالربح له حينئذ. فيفرق في من كان متوليا للمال، سواء كان ولي أو وصي على المال، أو كان أمينا أعم من الولي والوصي. جيد. طبعا الرواية ليست بصدد البيان أنه متى يحق له أن يقترض. إذا ولي واضح، إذا وصي ووصيته مطلقة أيضا، بينما إذا كان أمينا على المال ونوى اقتراضه من دون إذن الولي فالرواية لا نستطيع أن نقول هي بصدد البيان من جهة إمضاء اقتراضه وتصحيحه لمجرد كونه ماليا، فهي لا تلغي بقية الأحكام وإن كانت بدوا ظاهرة في ذلك. جيد. هذه الرواية يا إخوان: فالربح للغلام وأنت ضامن للمال، قيل يظهر منها تنزيلها على الفضول، إذ أنت اتجرت بهذا المال من دون إذن مسبق، فلا بد من تنزيلها على الإجازة اللاحقة أو الإجازة الشرعية في طول الربح، لا الإجازة الشرعية في مبدأ التجارة والمخاطرة بمال الضجر. وعلى هذا الأساس ننزل على الفضول، ويقال إن الرواية مطلقة لكل شخص عنده مال. هذا الإطلاق ممكن تنزيله على كون الشخص له ذلك، إذ هذا أمر مفروغ عنه من هذه الجهة، بأن يكون وليا أو وصيا مفوضا. ولذا فلا نستطيع أن نجزم بأنها منزلة على خصوص، على خصوص الولي. هذا واحد. اثنان: يمكن تنزيل الرواية ونظيراتها على بيان الحكم الشرعي. كيف؟ بأن يقال إن الربح يكون لليتيم، والله سبحانه وتعالى صحح البيع الذي فيه عائدة لليتيم من دون توقف على إجازة وليه، لأن الولي إنما يولى لينظر للصبي، والوصي كذلك. فيقال لا تلازم بين كون الفعل أي الاتجار مجازفة أو عدواني بمستوى من المستويات، وبين إبطال المعاملة إذا ما ربحت، فلا استبعاد في أن يكون الشارع هو الذي ينظر لليتيم في ماله، ولو كان المتجر بالمال غير ولي ولا وصي، بل مجرد أمين أودع عنده المال. نظير هذا يا إخوان تقدم في مال الكبير في المضاربة، وهناك كان يوجد استبعاد أن يكون الشارع قد تدخل لإعطاء الربح له ولو لم يجز، لأن الكبير يجز لنفسه إن شاء أجاز وإن شاء رد، بينما اليتيم الذي لا يستطيع الإجازة لنفسه أو لا قيمة لإجازته ما لم يبلغ، فإما أن يجيز الولي ذلك أو لا يجيز، والهدف أساسا من إجازته العائد له. أما وقد خوطر بالمال وبات النتاج واضحا، فيدور الأمر بين إعادة مقدار رأس المال له وبين إعادته مع الربح وهو قد اتجر له، فأحرزت العائد عليه، فلا يحتاج حينئذ إلى الولي أو الوصي لإجازة هكذا معاملة. فما الاستبعاد في أن يكون الشارع هو الذي يجيز ابتداء، سواء أراد الولي أو الوصي أن يجيز أو لم يرد، لأنه يدور أمره بين هاتين، فإن أجاز فهي العائدة للولي فيطابق الحكم الشرعي بناء على عدم استبعاده، وإن لم يجز فهو على خلاف مصلحة الصبي كما لا يخفى، وإن كان من قبيل الدفع لا من قبيل الرفع، لأن المعاملة لم تنتسب بعد إلى الصبي، يعني النتاج لم ينتسب بعد. جيد، فهو من قبيل الدفع مش من قبيل الرفع، لكن هذا بحد نفسه هذا التردد. نقول ما المانع وأي شيء يجعلنا نستبعد أن يتدخل الشارع في الموارد التي أحرزت فيها المصلحة للولد، يعني في طول إجراء المعاملة وفي طول الربح، وأن يكون الحكم الشرعي في أموال الأولاد حتى من قبل المتعدين على أموالهم والمخاطرين بهم، ما دام حصلت العائدة فيمضي الشارع بهذا المقدار، يمضي بمعنى يحكم هنا، فيكون الحكم الشرعي دائما أن كل استفادة حصلت لليتيم بتصرف في ماله ولو كان على خلاف المقاييس الشرعية في الابتداء، خلاف المقاييس الشرعية من جهة الولاية مش خلاف المقاييس الشرعية في المعاملات المحرمة، هذا واضح مش عم نحكي من تلك الجهة، فيكون الشارع حينئذ قد حكم لأن المال له، وهذا مؤيداته في هذا الباب وفي غيره موجودة يا إخوان. وحينئذ يخرج عن فضولي بالكلية وعن إمضاء الفضول كما لا يخفى، نعم لا بأس به مستأنسا به لمحل الكلام، لأن من اتجرى هو لا أهلية له لذلك فعلا، ومع ذلك نجد أن الشارع رتب الأثر على معاملته، ما يعني أن نفس المعاملة في حد ذاتها صحيحة، لكن قد يقال إنها صحيحة من البداية في علم الباري، لأن الباري عز وجل يعلم أنها معاملة مربحة، فلا يمكن تنزيلها بالدقة على الفضول. نعم تصلح على سبيل الإشعار والتأييد والتلويح في خصوص المورد، إيه كمان مش على مطلق الفضول. نعم تملأ خصوص فراغ أن العاقد إذا لم يكن له أهلية العقد حينما عقده يمكن تصحيح المعامل، يعني تصلح دليلا على التفكيك بين نفوذ المعاملة وبين أهلية العاقد، ولو كانت هنا مقترنة بإرادة المولى عز وجل فتصبح تأييد من بعيد يعني. جيد، إذا فهمناها هيك فهذا يلقي بظلاله الفهم على بقية روايات التجار بمال اليتيم، وإذا كان الأمر كذلك انتهى البحث أصلا، يعني في التجار بمال اليتيم ولم تصلح دليلا في الفضول. ومع ذلك نستعرض الرواية الثامنة، محمد بن علي بن الحسين أي الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام، سند معتبر يا إخوان، قال ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن أو يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال. طبعا المقصود هون زكاة مال التجارة يا إخوان التي قيل باستحبابها كما هو المشهور والمعروف. إيش في بعضهم يفتي بالوجوب مو بس بالاحتياط. جيد، مو مهم. فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال. طبعا هذه على الإطلاق، ضمان المال هون مش ضمان القرض، يعني السيد الخوئي يظهر منه أنه نزل الروايات اللي فيها ضمان للمال على القرض، هذه الرواية مش ظاهرة فيها المعنى. فعسير الخوي ما خاض بحث تفصيلي، بيكون رواية رواية للإنصاف. ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال. واضح جدا أن التاجر عليه ضمان المال من جهة مش الاقتراض، لو كان اقتراض وإن اقتراض لكانت نتاج له، المقصود من باب أنه ليس له أن يتجر بماله. طبعاً هذا المعنى من الروايات ينافيه روايات، ما بدي أخذ بعد أكثر على البحث لأنه بصير خصوصيات خارج عن محل كلامنا. في المضاربة مر معنا بعض الروايات وموجود روايات أخرى تدل على أنه إذا كان بإذن الولي واتجر فيه وكان ناظراً لل يتيم فيجري عليه كل أحكام المضاربة من حيث الربح والخسارة حينئذ. فلابد من الموازنة بين الروايات، وهذا يصبح دخيلا في فقه المضاربة وليس في محل كلامنا. هذا تمام الكلام يا إخوان فيها الروايات. في روايتين أخريين في الجزء 17 صفحة 257 258 نشوف إذا فيها خصوصية هذه الرواية. والله نفسي جيد. باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقتضى. الحديث الأول وهو الوحيد، لا في حديث ثاني في الباب وثالث. جيد، ما فيها شيء جديد يعني الروايات، ليس فيها ما ينفعنا يا إخوان، يعني شيء جديد لا يوجد. في 19 كمان صفحة 427 هذه هي الرواية اللي أشرت لها قبل قليل واللي لها علاقة في المضاربة. على كل حال بعد حذف السند عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك، أذن لما بعد وفاته، يعني مش تصرف ولي فعلا، تصرف وصي. من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي. وكذلك الرواية الثانية، يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولدي أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت إن هذا يأكل أموال ولدي، قال فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي. فقال لي ابن أبي ليلى، إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه. ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن. فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له ما ترى؟ فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده. واضح كان متسلم من طرف السلطان. وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان. جيد، بمعزل عن النتيجة النهائية الفقهية، واضح جدا أن الروايات فيها شيء من الاختلاف، وبات واضحا أن الروايات خارجة عن محل كلامنا يا إخوان، عن بحث الفضولي، بناء على أن الاتجار بمال اليتيم فيه إجازة حكمية من الباري عز وجل. ومما استدل به في المقام روايات تحليل الخمس، وقلما رأيت من استدل، لكن البحث أثير من قبل غير واحد من الأعلام والمحققين وعلى رأسه السيد الخوئي رضوان الله عليه، وذلك بتقريب أن ما ينتقل ممن لا يعتقد بالخمس أو لا يلتزم به إلى من يعتقد ويلتزم، نجد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد أجازوا لمن انتقل إليه شيء من حقهم أو من خمسهم أن يتصرفوا فيه على قاعدة لك المهنة وعليه الوزر. فيقال إن هذه الروايات وهي متعددة دالة على أن ذاك العاصي الفضولي اللي باعك القمح وفيه وخمسه للإمام عليه السلام، أو باعك الجارية التي غنمت في حرب لم تكن بإذن الإمام وكلها للإمام عليه السلام، أو تملك شيء من الأنفال وهي مباحة للشيعة بالخصوص، من هؤلاء الموارد الثلاثة، يعني غنائم الحرب والجواري، مطلق من انتقل من لا يعتقد بالخمس إلى من يعتقد، أو من لا يلتزم إلى من يلتزم على الكلام. والمورد الثالث هو ما يقبضون عليه من الأنفال. طبعا في نوعين في الأنفال ابتداء محللة للشيعة، وهذا يشمل ما لو تسلط عليها غيره وانتقل إلينا ببيع وشراء. من الواضح أن هذه الروايات أحد محتملاتها، أو قد يقال يستظهر منها أن ما فعله الإمام هو إمضاء المعاملة، واللي بيستدل على مالكية الدولة الوضعية غير الشرعية يا إخوان، من ضمن أدلتهم حمل أمثال هالروايات على الإمضاء من قبل الإمام عليه السلام، وفي كلامهم خلط بين المالكية وبين مالكية التصرف، وذي يوجد مقامان للبحث، مقام وجود شخصية معنوية مالكة بعد تصورنا بشكل واضح للإيمان وإيماننا بإمكانية أن تملك الشخصيات الاعتبارية واقعا، ووقوع ذلك أيضا في الشريعة. يبقى عنصر الإثبات، فكثير من الروايات التي استدلوا بها في مورد التصرفات على المالكية، مع أن إمضاء التصرف قد يكون إمضاء للمعاملة، وقد يكون إمضاء لتطبيق فكرة التحليل الثابتة لنا مباشرة من دون إمضاء المعاملة. وعندي قرائن على الفهم الثاني، قصة زرارة وضريس عندما اشترى القمح منهم في أيام ضمحلال دولة بني أمية، وحصل نقاش أنه يدفع لهم المال أو لا يدفع لهم المال، يتهرب من دفع الثمن، إلى أن ينتهي أمرهم، يعني كانوا صايرين يعني إلى السقوط وآيلين إليه. فهو التزم بالمعاملة وأصر، فعندما طرحت المسألة بعد ذلك أمام الإمام عليه السلام قال لم يكن عليه أن يفعل ذلك، إنه ضيع المال كأنه الذي دفعه لهم. هذا يؤيد، والقواعد كذلك أساسا، أن الإمام عندما يبيح للشيعة خمسه الثابت في مال لمن لا يعتقد أو لا يخمس أو يتملك ما هو ملك الإمام كالجواري المغنومة أو بقية الغنائم في الحروب التي خضت بدون إذن الإمام عليه السلام، أو ما تملك زورا من الأنفال لمن لا يستحق وليس أهلا له، عندما يبيعني إياه المتسلط عليه الإمام عليه السلام، عندما يجيز على قاعدة إباحة حقه لي بشكل مباشر. لماذا نحمله على إمضاء المعاملة فيما يرتبط بحقه؟ وبقية الأمور كما لو كان زرع وجنى وله بقية الأربعة أخماس، أقصى ما فيه أنه يلزم منه تضاعف الصفقة لا أكثر، وهو ليس مفسدا للمعاملة. ولذا فإن ما يظهر من السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف من أن هذه الروايات دالة في حد نفسها، لكنها متوقفة على أن تكون الإجازة السابقة كافية في المقام، وذلك ببيان أفاده خلاصته أن هذه الروايات يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون كل إمام يجيز في دائرة إمامته، طبعا هو مش معبر بهذه الطريقة، وبين أن تكون إجازة واحدة من الأئمة وهو يؤيد الثاني، وأن بعض هذه الروايات منقول عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي إجازة من أولهم إلى الأخير، وهذا أنا أوافق عليه صحيح. فيقول يتوقف دخول هذه الروايات في بحث القبول على أن لا تكون الإجازة السابقة والإذن السابق يكفي في تصحيح معاملة من كان يعتقد أنه فضولي بتصرفاته بعد ذلك، كمن تصرف وهو يعتقد أنه ليس وكيلا، لم تبلغه الوكالة، وكان الشخص قد أجاز له أن يتصرف لكن هو لم يسمع وتصرف بعد إجازته. فإن قلنا بأن هذا يخرج عن الفضول ويكفي في انتساب العقد، فالاستدلال بهذه الروايات للفضول غير صحيح. وأما إذا قلنا بأن هذا لا يكفي وهو لا يكفي عنده،
لأن انتساب العقد إليه لا يكفي فيه الرضا الباطني ولا يكفي فيه الرضا المبرز ما لم يبلغ العاقد. فحينئذ تكون هذه الروايات دليلا على الفضول. حينئذ هذا الكلام يا إخوان يتوقف على أن لا تكون هذه الروايات من الأساس أجنبية عن بحث الفضول، بأن يكون الإمام هو مالك العين ومالك الحق مباشرة يجيز ويبيح على قاعدة إجازة غير متغيرة بتغير الإمام عليه السلام، بل متغيرة بتغير الظروف. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني في زمن الهدنة وعدم بسط أيديهم صلوات الله وسلامه عليهم لكي ينصفوا شيعتهم، لأن الناس حملوا بعضهم بعضا على ظهورهم وظهور شيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم. والحال أن هذا الاحتمال هو الأوجه أصلا، هو الأصل في المقام، أني أنا المالك لهذا المقدار وأنا أقول لك المهناء وعليه الوزر، هذا هو الأصل. حملها على إمضاء معاملته هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة، ومجرد كون المعاملة صحيحة في البقية ويلزم منه تباعد الصفقة فهذه نتيجة تلقائية لا تستدعي مؤونة زائدة أساسا، كما لا يخفى ولا تحتاج إلى دليل خاص في المقام. نعم، حمل بعض هذه الروايات مثل ما ينتقل ممن لا يخمس إلى من يخمس، مش في الأنفال، مش في غنائم الحرب والجوار اللي تغنم بدون إذن الإمام، حملها على ما ذكرنا يتوقف على القول بأن قال بعض المحققين يتوقف على القول بأن الخمس متعلق بالعين مش بالذمة، كما هو ظاهر أدلة الخمس، بل يتوقف على أن يكون شريكان، انتبهوا هذا اللي مهم عندي، في تمام مراتب العين لا في خصوص مالية العين، هكذا قيل. ذلك أنه إن كان الخمس متعلقا بالذمة أو متعلق بالمالية دون بقية مراتب العين فلا تحتاج العين حينئذ إلى الإجازة. نقول إذا كان الخمس يتعلق بالذمة مش بالأعيان لا بأس بهذا الكلام، لكن هذا من أساسه لا دليل عليه أن الخمس يتعلق بالذمة، الحكم يتعلق بالذمة، وإلا كل أدلة الخمس هنا وغير هنا ظاهرة في أنه في الأعيان من آية الخمس إلى كل الروايات. هذه الروايات بنفسها أيضا دليل على أنه يتعلق بالعين. لو كان يتعلق بالذمة لكان المال حلال على كل حال، طيب ولا محتاجنا إلى الإباحة. طبعا هذا بالخمس، ها أما بالأنفال وغيرها الأساس نفس العين بتمام مراتبها هي ملك من البداية له للإمام عليه السلام، فبيجي الكلام بالأنفال حينئذ. لكن لم أفهم كلام هذا المحقق، بالنسبة لي لو كان الشركة شركة في المالية وليست شركة في تمام مراتب العين، بمعزل عن أن هذا المبنى قابل للاعتبار أو غير قابل للاعتبار، يبحث في كتاب الخمس وذهب إليه بعض المحققين في المعاصرين والأساتذة حفظهم الله تعالى. لكن أنا لم أفهم إذا الشركة في مالية العين كيف لا يكون الكلام صحيحا، وكيف يتوقف على أن تكون الشركة في تمام مراتب العين إذ مالية العين غير منعزلة عن نفس العين. شو وين المالية؟ جامع انتزاعي معلق في الهواء، يعني المالية تنسب إلى العين حتى بناء على الشركة في المالية أم لا، مرة الشركة في تمام مراتب العين يعني في المشخصات الفردية للأعياد، ومرة الشركة فقط في الجانب المالي، فيجوز لك تبديله حينئذ بمال آخر. يعني الخصوصيات الفردية مش داخلة فيما يجب أداؤه في الخمس، لكن ما لم تبدله وتدفعه من مال آخر أين تحل هذه المالية؟ تحتاج إلى ظرف مش قيد، ظرفها نفسه هذه المشخصات الفردية الموجودة في الخارج. ولذلك التصرف بهذه المشخصات الفردية هو تصرف بمالية العين حينئذ. فلو باعها بما هو دون قيمتها، لأن البائع قد يبيع بالمساوي، قد يبيع بالأزيد، وقد يبيع بالأقل، وقد يبيع بما هو أنضج للخمس وأنفع مالية، قد يبيع بما هو أدون مالية كبيع بضاعة مرغوبة ببضاعة كاسبة، لا شك ولا ريب حينئذ في أن هو على الشركة في المالية أيضا لا يستقيم إنكار ترتيب البحث. لكن العمدة في الجواب يا أخوان، العمدة في الجواب أن كل هذا هو إجازة مباشرة من الإمام وإباحة للشيعي من دون توسط أو لا دليل على توسيط إمضاء المعاملة. وهذا يغنيني عن استعراض الروايات، لأن الروايات كثيرة جدا يا أخوان في هذا المجال وتحتاج إلى بحث مفصل، فتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.